الدرس اللي قبل اللي آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يذهب السيد العلامة قدس الله نفسه الشريفة في هذا الفصل من الكتاب إلى أن حقيقة الوجود واحدة مشككة ذات مراتب، مستدلا على ذلك بوحدة المفهوم المنتزع من المراتب المختلفة. والمفهوم الواحد بما هو واحد لا يصدق على الكثير بما هو كثير، بل لا بد من أن تتوحد تلك الأمور المختلفة في جهة من الجهات حتى يصدق عليها ذلك المفهوم الواحد، لأن نسبة المفهوم إلى المصداق نسبة الاتحاد، بمعنى أن المفهوم عين المصداق خارجا والمصداق عين المفهوم ذهنا، فما لم تكن بين الأمور المختلفة جهة وحدة لا يمكن انتزاع مفهوم واحد منها. ثم إنه رحمه الله تعالى تبعا لغيره من الحكماء الذين قالوا بهذا القول يشبه الوجود بالنور الحسي، فكما أن النور حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بعضها أقوى من بعض وبعضها الآخر أضعف من بعضها الآخر، كذلك الوجود هو حقيقة واحدة ذات مراتب، وكما أن كل مرتبة من النور ليست إلا عين النور، لا تزيد على النور شيئا ولا دخل عدم النور في مفهوم تلك المرتبة، بل هي حقيقة واحدة بسيطة في الخارج، غير أن هذه الحقيقة هي عبارة عن هذا النور في هذه المرتبة. فالنور إذن أمر بسيط في الخارج، التباين بين هذه المرتبة وتلك إنما هو تباين بالذات، بمعنى أن ذات هذه المرتبة تغاير ذات تلك المرتبة، كذلك الوجود فإن مراتبه مختلفة، وتباين المراتب بنفس ذوات تلك المراتب من دون أن يتخلل على العدم الذي هو نقيض الوجود في مراتب الوجود، بحيث تكون مرتبة الوجود الضعيفة مركبة من وجود وعدم، ومرتبة الوجود القوية مركبة من وجود وقوة وجود، بل الوجود وقوة الوجود أمر واحد، والوجود الضعيف هو عين الوجود ليس بشيء آخر، غير أن فقدان الوجود الضعيف لكمال القوي يكون منشأ لانتزاع عنوان الضعف، فليس للضعف حقيقة في الخارج غير كون هذا الوجود محدودا، وحد الوجود عبارة عن كون هذا الوجود في هذه المرتبة المخصوصة. إذن كل مرتبة من مراتب الوجود أمرا بسيطا، التباين بين هذه المراتب بتمام الذات.
قلنا أن شيء وين شيء ما يصرح أن نقول لا ذاك مثلا ألف بين باء،
نعم.
لا باء ما يصدق على هذا،
لا باء نعم.
فإذا هنا إذا مرتبة الوجود الأعلى مثلاً أو الأقوى نقول مع الوجود، نقولنا لا وجود يصدق عليه،
لا وجود أن فقد المرتبة القوية صادق على المرتبة الضعيفة، لكن ذلك لازم لها لأنه داخل فيها مقوم لها. بمعنى آخر الإنسان يلازم وجوده عدم الحجر، عدم الشجر، عدم كذا، لكن هذه السلوب وهذه الأعدام ليست داخلة في حقيقة الإنسانية، بل هذه السلوب لازمة لحقيقة الإنسانية، أي لأنه إنسان سلب عنه الشجر، لا أنه يسلب عنه الشجر فيكون إنسانا، فمهما جمعت من السلوب والأعدام فإنك لن تنتج وجودا، العدم المضاف لازم للوجود والمتحقق ولو في الذهن. ثم إن التشكيك لا بد فيه من أمور أربعة، ولا بد من الالتفات إلى هذه الأمور الأربعة. لا بد في التشكيك من حقيقة واحدة، إذ لو لم تكن هناك حقيقة واحدة فلا تشكيك، ولا بد في التشكيك من كثرة حقيقية، أي أن الوحدة حقيقية والكثرة لابد أن تكون حقيقية، إذ لو لم تكن حقيقية لما كان هناك في الحقيقة إلا أمر واحد، فلا اختلاف بالتشكيك. إذن لابد من وجود وحدة ووجود كثرة، ولا بد من كون الوحدة ظاهرة في الكثرة، فليست الكثرة في جهة والوحدة في جهة أخرى، بل لابد من أن تكون الوحدة عين الكثرة، ولا بد من أن تكون الكثرة منطوية في الوحدة، بمعنى أن الكثرة حقيقتها ذلك الأمر الواحد الساري في المراتب. لذلك يقال أن الوجود حقيقة واحدة، حقيقة واحدة ذات مراتب، كل مرتبة عالية في الوجود مقومة للمرتبة الدانية في الوجود. لذلك صدر المتألهين رحمه الله تعالى في الشواهد الربوبية يقول: الواجب بالنسبة إلى الماهية الموجودة فاعل، وأما بالنسبة إلى الوجود المعلول فهو مقوم، بمعنى أن الوجود المعلولي ليس مستقل الذات عن الوجود العلي، بل هذا قائم بهذا، كقيام الشعاع بالنور وكاتصال الظل بالشاخص، من دون الشاخص لا حقيقة للظل، من دون الفاعل لا حقيقة لهذا الوجود المعلولي. يقول: لا تعبر عن العلة بأنها فاعل الوجود، لا، لأن الفاعل لابد أن يكون مغايرا للمفعول، ويستحيل أن يكون المتقوم مغايرا للمقوم. كيف يعقل التقويم بين شيئين لا تغير بينهما؟ لا يعقل للإنسان الفاعلية لشيئين بين شيئين لا تغير بينهما، إذ الشيء لا يكون فاعلا لنفسه، فلا يصح أن تقول هذا مقوم لذلك. كما أن المعنى الاسمي يقوم المعنى الحرفي، فلا يكون للمعنى الحرفي وجود مغاير للمعنى الاسمي، كذلك الوجود المعلولي لا يغاير الوجود العلي، وإنما يكون العلة فاعلا بالنسبة للماهية الموجودة، يعني هو فاعل بالنسبة إلى الماهية الموجودة، أما بالنسبة إلى الوجود وجود هذه الماهية مقوم. طيب، وما منزلة الماهية في هذا كله؟ يقول: الماهية لا جاعلة ولا مجعولة، الماهية ليست مجعولة، الواجب يجعل وجود الماهية، جعله لوجود الماهية بمعنى تقويمه لوجود الماهية، فإذا نسبت الوجود إلى الماهية قلت هو فاعل يفعل الوجود الماهوي، وإذا نسبت العلة إلى نفس الوجود قلت هي مقومة تقوم وجود المعلول، وأما الماهية فهي ليست مجعولة ولا غير مجعولة، بل هي أمر لازم بنحو الضرورة للمعلول. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يفرع على القول بالتشكيك فروعا، وهي مهمة على القول بالتشكيك. الفرع الأول هو يكاد يكون تلخيصا لما تقدم، من أن هذه المراتب المختلفة متحدة في الحقيقة، مختلفة في الكمال والنقص، في الشدة والضعف، في الغنى والفقر، زين، فهي واحدة من جهة وحدة وجود الوجود الساري فيها، مختلفة في أن هذا الوجود قوي، هذا الوجود ضعيف، هذا الوجود غني، أن هذا الوجود غني، هذا الوجود فقير، هذا الوجود جوهر، هذا الوجود عرب، وهكذا. فبين المراتب تمايز وبينها اتحاد، ولا منافاة بين أن ننسب التمايز إلى جهة الكثرة فنقول الاختلاف بينها بالقوة والفعل، بالغنى والفقر، بالتمام والنقص، وبين أن ننسب، لا منافاة بين هذا وبين أن ننسب الاشتراك إلى جهة الوحدة فنقول هي مشتركة في سلخ الوجود وأصل الوجود، مختلفة في مراتب الوجود. طبعا لا ينبغي أن يفهم من هذا أن الاختلاف بين المراتب في الوجود، مراتب الوجود كالاختلاف بين أفراد الحيوانات، فإننا نقسم أفراد الحيوان بحسب الكمال الحيواني إلى مراتب. مثلا نقول هناك من الحيوان من لا تتحقق فيه من الكمالات الحيوانية إلا قوة اللمس في بعض مراتب الحيوانات، وهناك من الحيوان ما يستطيع أن يسمع، وهناك من الحيوانات ما يستطيع أن يمشي، وهناك من الحيوانات ما يستطيع أن يتخيل، وهناك من الحيوانات ما يستطيع أن يحاكي، وهناك من يمشي على أربع، وهناك من يمشي على رجلين، حتى نصل إلى الإنسان، فنقول فيه مرتبة أعلى من الحيوانية. إذن الحيوانية حقيقة واحدة ذات مراتب. الآن طبعا لسنا نتكلم أن التشكيك واقع في ماهية الحيوان أو لا، نريد أن نبين مثالا على المراد بالتشكيك. شو لاحظوا أفراد الحيوان متباينة في العدد، بمعنى أن هذا الحيوان غير هذا الحيوان في العدد، تقول هذا واحد وهذا واحد، يحصل من تكررهما العدد. تقول هذا الحيوان من الرخويات، هذا الحيوان من الفقريات، هذا الحيوان من الثدييات، حتى تصل في درجة القوة الحيوانية إلى الإنسان، تقول هذا إنسانا، أي أن فيه من الحياة درجة أعلى. الملحوظ أن بعض أفراد هذا الحيوان مشتملا على كمالات الحيوانات الأخرى مثل الإنسان زيد، ففيه ما في سائر أفراد الحيوانات من الكمال، لا الكمالات المقومة، نتكلم عن نفس الحيوانية، الكمالات المقومة للحيوان لا يوجد شيء منها يشذ عن زيد، زيد يحتوي على كل كمالات الحيوان، لكن مع ذلك لا يقال لزيد أنه يقوم ما تحته، يعني لا يقال لزيد أنه واجد لما تحته من المراتب ومقوم لها. في الواقع هذا ليس من باب التشكيك، يعني ما نقوله بهذا اللحن هذا ليس من باب التشكيك، التشكيك بين هذه المراتب بلحاظ آخر لا بهذا النحو، تلاحظ الحيوانية وتقول هي مختلفة المراتب، هذا مثال ليس مطابقا لما نحن فيه من جميع الجهات. نحن نتكلم عن المراتب التي كل مرتبة منها منطوية فيما فوقها ومقومة لما تحتها، بحيث لا تكون المرتبة الدانية منعزلة في الوجود عما تحتها عما فوقها، لا يمكن. النور، النور الآن هل تجد في نور واحد الذي له مراتب، المرتبة الضعيفة من النور هل لها استقلال عن المرتبة القوية كنور الشمس مثلا الذي يشع على ما في السيارات وما في الغرف وما في البيوت؟ هذا النور الذي في هذا المسجد الآن هو بعض نور الشمس، يعني من مراتب نور الشمس، هذه المرتبة من النور وإن كانت ضعيفة لكن ليست منعزلة الوجود، هي قائمة بنفس الشمس وقائمة بالمراتب المتوسطة بينها وبين الشمس. أما هذا الحيوان فهو وإن كان أدنى مرتبة من الإنسان لكنه منعزل الوجود، وفي الواقع هذا الدنو أمر قياسي ليس بحقيقي، يعني إذا قست هذا إلى هذا وجدت هذا أدنى من هذا في المرتبة، وإلا في الواقع هذا موجود مستقل عن هذا ليس قائما به، ولذلك لا يصح أن تقول هذا أدنى في الوجود إلا بملاحظة جهة واحدة تقع موقعا للقياس، يعني في الواقع هذا الكمال والنقص اعتباري، أما ما نتكلم عنه من الحقيقة الواحدة المشككة ذات المراتب فالكمال والنقص والشدة والضعف والغنى والفقر أمور حقيقية، وجد معتبر أو لم يوجد معتبرون، فإن المرتبة الثانية فقيرة بل هي عين الفقر بالنسبة إلى المرتبة العالية، والعالية مقومة للدانية، بحيث لا يكون نسبة الدانية إلى ما فوقها إلا نسبة الظل للشاخص.
النسبة الحيوانية اللي ذكرت
لا يعتبر تشكيك أو بمعنى آخر؟ لا، تشكيك بلحاظ آخر، في الواقع يعني الوجود العقلي للحيوان تجلى بصور مختلفة، بين هذه الصور لا تشكيك، وأن كان بعض هذه الصور واجد لمرتبة من الكمال ليس في الصورة الأخرى، لكن لا يمكن أن يقال للواجب للكمال أنه مقوم للواجب الضعيف. لذلك لا علية ولا معلولية بين مراتب الخوان في الخارج. هذا ليس بتشكيك حقيقي بهذا اللحاظ، يعني في الواقع بين الأفراد الخارجية للحيوان ليس هناك تشكيك حقيقي.
لكن يجمعهم الإنسانية، يجمعهم الحيوانية.
نعم، لذلك هذا مو من باب التشكيك، هذا من باب التواطي في بعض المراتب. يعني إذا لاحظت أفراد الحيوان الموجودة في الخارج في مرتبة عالم المادة ليس هناك تشكيك بينها، وإنما هناك تواطؤ. فمثلا هل تستطيع أن تقول الإنسان أشد حيوانية من القرد في الحيوانية؟ ما تستطيع، ليس أحدهما أولى بالحيوانية من الآخر. وإن كان الإنسان أوسع قابلية لظهور الكمالات الحيوانية من القرد بلحاظ الحيوانية العقلية، يعني تجلي الحيوانية العقلية في الإنسان أكثر من القرد، لكن ليس ذلك معناه أن الإنسان مقدم بهذا اللحاظ، يعني لحاظ عالم المادة، لا بلحاظ كونه غاية في الوجود أو بلحاظ كونه هو المقصود بالإيجاد، هذا أمر آخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا. خب، لازم التمايز بين المراتب بنحو الشدة والضعف، بنحو الكمال والنقص، بنحو الغنى والفقر، أن كل مرتبة دانية متقومة بما فوقها ومقومة لما تحتها. إذ لو كان الجميع، جميع المراتب في رتبة واحدة، لم يكن بعضها مقوما لبعض، ولم يكن بينها اختلاف لا بالأولوية ولا بالأقدمية ولا بالأشدية، لم يكن هناك تشكيك. التشكيك إنما هو اختلاف الوجود بأحد هذه الأنحاء من الاختلاف، بالأولوية وعدمها، بالأشدية وعدمها، بالأقدمية وعدمها. وكل هذه الأنحاء من التشكيك في الواقع يستلزم تقدما وتأخرا، فما يكون أولى في الوجود أقدم مما لا يكون أولى، ما يكون أشد أقدم مما لا يكون أشد، ما يكون أقدم عليكم السلام أشد مما لا يكون أقدم، وأقدم مما لا يكون أقدم، بينها ترتب. وليس معنى الترتب في الوجود إلا كون المتأخر متقوما بالمتقدم، والمتقدم مقوما للمتأخر. لا نريد بالإطلاق والتقييد إلا كون المتأخر قائما بالمتقدم بنحو من أنحاء القيام، لأن القيام، قيام إحدى المرتبتين بالأخرى، يستلزم كون المرتبة المتقومة فاقدة للمرتبة المقومة، وأن المرتبة المقومة واجدة للمرتبة المتقومة. وجدان العلة للمعلول يعني أن العلة مطلقة من جهة المعلول، فقدان المعلول للعلة يعني أن المعلول مقيد من جهة العلة، بمعنى أن المعلول محدود من جهة العلة، لا يمكن أن يصدق الوجود عليه بلحاظه. تقول هذا المعلول فاقد للعلة، الفقدان حد، متى ما كان حدا كان تقييدا. إذن في الواقع التقويم والتقوم هو عين الإطلاق والتقييد، وحيث أن التشكيك لا يعقل من دون تقدم وتأخر، شدة وضعف، غنى وفاقر، إذن لابد من القول بأن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا. وهذا ما يقصده السيد أعلى الله مقامه من أن المراتب إذا كان بينها تشكيك وقع، إذا كان بينها اختلاف بالشدة والضعف وقع بينها قياس بالضرورة. المقصود بكون القياس أمرا ضروريا أنه لا يعقل التشكيك إلا إذا كانت إحدى المرتبتين فاقدة لبعض ما في الأخرى، وحينئذ نقول هذه المرتبة واجدة لشيء من الكمال وفاقدة لشيء من الكمال. ثم إذا نقلنا الكلام إلى المرتبة العالية وجدناها واجدة لشيء من الكمال وفاقدة لكمالات ما فوقها، حتى نصل إلى مرتبة لا تكون فاقدة لكمال من الكمالات إلا ما يكون من قبيل النقص والأعدام، ككونه ليس جسما. عندما نقول ليس الواجب جسما، ليس الواجب ممكنا، ليس الواجب كذا، ومن الواضح أن كل هذه الأمور أمور عدمية، فيكون سلبها سلبا للسلب ومحض الإيجاب، نفيا للنافي ومحض الإثبات، فتكون المرتبة العالية أشد شيئا لزوما لها هو محوضة الوجود ووجوب الوجود. يعني لا يوجد شيء أعرف من هذا اللازم من اللوازم، ألزم لوازم الواجب وجوبه، أعرف ما يلزم وجوده وجوب ذلك الوجوب.
كل مفهوم من الأولوية أو الجدية مختلف طبعا. فالآن إذا أخذنا ألف من الوجود مثلا مع ضاء، فقلنا ألف أولى من ضاء، لابد أن يكون أيضا أشد وكل هذه المفاهيم التي من هذا القبيل، وإلا
لا، مفهوم الأولوية غير مفهوم الأشدية، ولكن بينها تلازم.
فإذا قلنا إذا ألف أولى من ضاء فإذا هو أقدم، يمكن أن يكون ضاء أشد من ألف فهو أقدم.
لا يمكن، إذا قلنا بينها تلازم، يعني في الواقع ما يكون أولى في الوجود لابد أن يكون أشد في الوجود.
وجميع هذه المفاهيم.
لذلك لا يمكن تصور مثل هذه الأمور فيما لا علية فيه إلا من جهة أخرى غير جهة المفهوم الواحد. يعني أفراد الإنسان ليس بينها أولوية ولا أشدية ولا أقدمية في مفهوم الإنسانية. نعم بينها أقدمية في الزمان، أولوية في العلم، أشدية في الذكاء، هذه أمور خارجية تشكيكم بالمعنى العام. يعني طبعا المرتبة العليا في الوجود التي قلنا أنها لا حد لها، إلا أنها لا حد لها، أولا المقصود بأنها لا حد لها السلب التحصيلي للإيجاب العدولي، بمعنى أن مرتبة الواجب مطلقة من جميع القيود حتى قيد الإطلاق، وإنما نعبر بذلك من باب ضيق العبارة، نقول الواجب هو من لا حد له. في الواقع هذا قولنا من لا حد له ليس لازما مقوما للمرتبة الواجب، الواجب في الواقع مطلق حتى من جهة هذا القيد، لكن هذا من باب ضيق العبارة نقول من لا حد له. لما؟ لأن هذا السلب في الواقع سلب تحصيلي وليس إيجاب عدولي. يعني ليس اللازم للواجب هو عبارة عن نفي الحد، نفي الحد تعبير عما هو لازم الواجب وهو الوجوب، الوجوب محوضة الإيجاد وصرافة الفعلية ومطلق التوحد في الكمال والوجود. الحق أنها حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة، لأن طبعا لا بد من ملاحظة أمر، حقيقة الوجود واحدة بنفس كثرتها، كثيرة بنفس وحدتها. يعني والمثال يقرب من جهة ويبعد من جهة، العشرة واحدة كثيرة، واحدة لأنها عشرة واحدة، كثيرة لأنها عشرة، فوحدتها من نفس جهة كثرتها، لا أن الوحدة شيء والكثرة شيء. طبعا هذا فقط مثال وإلا وقع الكلام. لا
نفس اللحاظ،
لا مو نفس اللحاظ،
جميع الأمثلة التي تطرقتم إليها.
يعني في الواقع لابد أن نقول اللحاظ مختلف، بمعنى أن الشيء الواحد يلحظ اللحاظين، لا أنك تلاحظ جهتين في شيء واحد. في الواقع أنت تقول الحين مثلا الحين نفسك أنت تعلم نفسك صح؟ فنقول أنت عالم وعلم ومعلومة. في الواقع لا يوجد هنا جهتان إحداهما عالمة والأخرى معلومة، نفسك عالمة يعني نفسك حاضرة لنفسك، الحضور عين الوجود، وجود نفسك لنفسك عين نفسك، نفسك من جهة أن نفسك حاضرة لها عالمة، ومن جهة أنها حاضرة لنفسك معلومة، ومن جهة أن حضورها عين وجودها علم. في الواقع هذا تقديم وتأخير، يعني ليس هذا من قبيل ملاحظة اللون في الجدار أو ملاحظة الناطقية في الإنسان، ليس هناك كثرة في الواقع، هناك اختلاف اعتباري،
اختلاف بين جهة واللحاظ.
نعم يعني في الواقع بين
تقول من جهة تنظر كذا عالم، من جهة معلوم، من جهة كذا، أيضا إذا قلنا بلحاظ يعني
لا جهة، بس هذه الجهات في الواقع واحدة في الوجود، بحيث لا يمكن أن تنفك أحد الجهات عن الأخرى حتى في الوجود، حتى في هذا الاعتبار الشيخ
الرئيسي يقول لحاظ على
الأقل. لا بس صح، بس طبعا يعني ليس لا مشاحة في الاصطلاح، المقصود أنه لابد من أن نلاحظ أن اللحاظ تارة يقصد به وجود ملحوظ يغاير الملحوظ الآخر وجودا، وإن كانا متحدين في بعض مراتب الوجود. زين، مثل الإنسان الذي فيه حيوانية وفيه ناطقية، خب الحيوانية غير الناطقية وإن كان واحدا في الوجود، فأنت تقول هو من جهة حيوان ومن جهة ناطق، لاحظ هنا جهتان، وإن كان تركيب الجهتين اتحاديا، الاتحاد في مرتبة والتغاير في مرتبة أخرى. أما في علم وعالم ومعلوم في علم النفس بنفسها لا تغاير ولو في بعض مراتب الوجود أصلا، كل هذه الجهات الكثيرة متحدة، كذلك الوجود. لا نريد أن نقول أن الإنسان واحد في مرتبة العقل كثير في مرتبة المادة، لا، هذا مو تشكيك، هذا من لازم التشكيك. التشكيك في الواقع يعني أعلى مراتب التشكيك الذي يراد إثباته للوجود هو كون الوجود الواحد في مرتبة واحدة هم واحد هم كثير. وياي يعني في الواقع لا ينبغي أن تقول الإنسان في الذهن واحد وفي الخارج كثير، هذا من التشكيك. ليش نقول هذا ليس من التشكيك؟ لأنه لابد من أن نلاحظ أن جهة الوحدة في الشيء مقومة لجهة الكثرة، والذهن أضعف من الوجود الخارجي، فيستحيل أن يكون هذا من التشكيك. بالعكس، التشكيك بالعكس، القصد أن الوجود في نفس المرتبة كثير واحد في نفس المرتبة، هناك له مراتب، المراتب الخارجية للوجود هي واحدة وكثيرة، ويتبين به أن الوجود حقيقة مشد. نعم، لأننا ننتزع من جميع مراتبها ومصادقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي، ومن الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادق كثيرة بما هي كثيرة غير راجعة إلى وحدة ما. ما يمكن. طبعا هذا الأمر دليل مهم يكثر استفادتنا منه إن شاء الله تعالى في كثير من المطالب، ويتبين به أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة. طبعا لاحظوا أن الاختلاف بين الوجود الخارجي والذهني هذا باب التشكيك، يعني في الواقع مرتبة الوجود الخارجي مو ملاحظة كون الخارج إنسانا أو فرس أو سماء أو شجر، لا، مرتبة أصل الوجود الخارجي من دون ملاحظة تعينها وتقيدها بقيد، هذه نسبتها إلى الذهن شنو؟ نسبة المرتبة العالية إلى المرتبة الدانية، يعني بدون وجود خارجي نتصور ذهنا ونتصور وجود ذهني، يعني لولا وجود زيد يوجد وجود ذهني، هذا معنى أن الوجود الذهني قائم بالوجود الخارجي، من دون ملاحظة أصل الوجود الخارجي لا وجود للوجود الذهني، إذن ليس هذا منفصلا عن ذاك، هذا من مراتب ذاك، من مراتب الوجود الخارجي.
هو الأعم من الذهني والخارجي؟
نعم، ما يقابل لا 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 لكن لا، الوجود الخارجي، الوجود الخارجي شيخنا تارة يطلق ويراد به ما يقابل الوجود الذهني، تارة يراد به ما الأعم من هذا وذاك. خب الوجود الذهني من مراتب الوجود الخارجي
الأعم،
لكن تعال حق الأعم هذا شنو؟ ليس غير الوجود الخارجي المقابل للذهني، مو هذا الذي نقوله شيخنا؟ أحسن، هذا من لوازم التشكيك. في الواقع عندما نقول الوجود الخارجي ينطبق على الوجود الذهني وعلى الوجود الخارجي، في الواقع قسيم الوجود الذهني هو عين المقسم لا شيء آخر، هذا الذي قلنا أن الاختلاف بين الاعتبارين لا بين المعتبرين، هذا الشيء الواحد إن لاحظته كذا كان قسيما، إن لاحظته كذا كان مقسما، فالاختلاف بين الاعتبارين. عندما تقول الوجود الذهني قائم بالوجود الخارجي، فلننقل الكلام من المطلق الذي يوجب الإبهام إلى المقيد، الوجود الذهني لزيد هو قائم بوجود زيد، هو قائم بوجود زيد، ليس أمرا آخر غير وجود زيد، ليس أمرا خارجا عن وجود زيد. والوجود الذهني لزيد هو من مراتب وجود زيد. خب، والذي جعلته مقابلا للوجود الذهني لزيد ما هو؟ هو وجود زيد. فما في العنقاء؟ كذلك العنقاء نفس الشيء. العنقاء لها وجود في الذهن كأي ذهن، ذهن ذهني أنا وذهن عامر وذهن باكر.
وما يقابلها؟
يقابلها وجودها الخارجي. هذا طبعا أنت الحين تلاحظ لنا مثال لا وجود له. إحنا الحين كلامنا في الوجود الذهني والخارجي، أما أن تأخذ مثال هذا ليس من ذهب المحصلي. لا، في الواقع إحنا نتكلم عن أصل الفكرة. الوجود الخارجي يقابل الذهني باعتبار، وهو منطبق عليه ومشتمل عليه باعتبار آخر. الفعلية عين القوة باعتبار، ومقابلها باعتبار آخر.
إذا أضيف الوجود الخارجي الأعم من الذهني والخارجي الخارج، أحكامه كأحكام الوجود الخارجي الخارج الذي يقابل الذهني
بما هو وجود خارجي. نعم، مثلا زيد الحين زيد الانسان الحين الانسان. وافضل مثال لمعرفه الوجود النفس، النفس لها مراتب. من مراتب وجود النفس الوجود العقلي المجرد عن الماده واثارها. خب، هذا الوجود العقلي يغاير النفس او لا؟ بلى، لان النفس في مرتبه الطبع طبع، في مرتبه الماده ماده. زين، لأن وجودك بدنك هو عين وجود نفسك ليس أمرا آخر. فعقلك غير نفسك لأن نفسك مطلقة من جميع الجهات، لكن عقلك من مراتب وجود نفسك ولا لا؟ من مراتب وجود نفسك ليس أمرا خارجا عن الناس.
الشيخ لا تستخدم
عليكم السلام.
يكون الأحكام العقلية خب لا تخصص، فإذا نقول أنه كل
هذا سالب انتهاء الموضوع الذي ذكره الشيخ. يعني في الواقع ليس هناك ما يقابل وجود العنقاء في الذهن لأنها لا وجود لها، لأن لها وجودا لكن لا يقابل وجودها الذهني. ها؟ لا، ليس لها وجود خارج الذهن. يعني نحن إيش قلنا؟ أننا ننقل الكلام شيخنا إلى الوجود المقيد حتى لا يجب الإبهام. أنت الحين لما نقول الوجود الخارجي، إن استطعت أن أن تتصور الوجود الخارجي من دون ملاحظة كونه زيد أو عمر أو شجر أو كذا، فكلامنا صحيح. لكن يصعب تصور ذلك. الحين دعك من الوجود الخارجي المطلق، ضع يدك على وجود زيد من الخارجي. وجود زيد فيه مرتبة تسمى وجودا ذهنيا أو لا؟ هذه المرتبة أين هي من وجود زيد؟ في ذهن زيد؟ خب، ذهن زيد موجود خارجي ولا لا؟ يرجع الوجود الذهني لزيد إلى وجوده الخارجي، لكن هذا الوجود الخارجي له مراتب. في بعض مراتبه تقول هو وجود خارجي، في بعض مراتبه تقول شنو؟ وجود ذهني. في بعض مراتبه تقول هو عقل، في بعض مراتبه تقول هو بدن، في بعض مراتبه نفس، في بعض مراتبه سمع، في بعض مراتبه وجود زيد. هو واحد لكن كثير. كما مثلوا له بحقيقة النور على ما يتلقاه الفهم الساذج. طبعا قوله على ما يتلقاه الفهم الساذج يريد من ذلك أن الحكماء مثلوا لحقيقة الوجود بالنور الحسي. النور الحسي يعني ما يكون من آثار السرج والشموع وغير ذلك. في الواقع هذا الذي يسمى نورا عند العرف وفي اللغة هذا ليس بنور. النور الحقيقي هو الوجود. ليش ليس بنور؟ لأن النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. وبهذا النور الذي تسميه نورا في العرف هذا ليس نورا إلا للعين، للبصر، للقوة الباصرة. هو ظاهر للقوة الباصرة، أما للقوة السامعة خصوصية النور أنه مظهر لغيره، ظاهر بذاته مظهر لغيره. النور الحسي ظاهر للقوة الباصرة، مظهر للسطوح والألوان، لكن هل هو مظهر للأصوات؟ هل هو ظاهر للقوة السامعة؟
ذهبت إلى كلمة مظهر بمعنى آخر شيخ.
شلون؟
يعني مظهر هو للعين بعد، يعني الكلمة بما هي
ولذلك نقول أن هذا الصلاح هذا الذي نقوله أنه الصلاح. يعني في الواقع النور الحقيقي هو ما يكون ظاهرا من جميع الجهات مظهرا لجميع الأشياء. أما إذا قلت أنه نور لشيء دون شيء فهذا معناه أن هذا الشيء يلازم ظهور هذا المتنور لشيء خاص. خب ذلك الظهور هو النور مو هذا الشيء الذي أوجب الظهور. طبعا يعني النور له مراتب منهم يعني أهل البيت مثلا من هذه المراتب. فالنور الحسي إذا ليس بنور لكن مع ذلك نعم المثال لما نحن فيه. وإن كان بالدقة هذا المثال ليس التشكيك فيه إلا بالوجود، لكن باعتبار أن الفهم الساذج يستطيع أن يتصور بعض ما نحن فيه بشيء من أنحاء التصور يضرب له المثال على ما يتلقاه الفهم الساذج. لذلك يركز يعني الحكماء يعني بعد لا يجي واحد يقول التشكيك لا يختص بالوجود هذا يجري في النور. سيذكر الحكماء إن شاء الله تعالى أن التشكيك مخصوص بالوجود ولا يجري في شيء من الماهيات. وباعتبار أن النور من الكيفيات المبصرة المندرجة تحت مقولة الكيف فهو ماهية، فكيف تدعون أنه مشكك هنا وتنفون أنه مشكك في بعض المباحث؟ يقول هذا في الواقع مجاراة للعرف وإنه فهو ليس بمشكك، أنه حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف، فهناك نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القوية نورا وشيئا زائدا على النورية، ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة التي هي من عدم هي عدم النور. بل
لو كان المراد من النور يعني مجرد فاشي لو كان المراد من النور كما تفضلتم كيف يكون ضعيف وزائد؟ النصف هذا النور أنه ضعيف وأنه زائد. إذا كان النور بمعنى أنه مظهر لجميع الأشياء للبصر والسمع وكل شيء، كيف يصدق أن هذا النور ضعيف و هذا النور
ثاني؟ ما يسمى نورا ما يسمى نورا ينقسم إلى ضعيف وقوي ومتوسط مثلا.
هذا النور الذي الفهم الثالث
نعم
هذا السمع مثلا فعلا فيه ضعف وقوة يتزايد. أما النور بالمعنى الذي تطورتم إليه كيف
الله نور السماوات والأرض زين ووجود النفس من كيف يوصف
كيف لنا أن نقص أن هذا النور فيه شيء من الضعف؟
ظهور الواجب لذاته قوي
يعدم أو يوجد إذا كان مظهر لكل شيء من كل شيء إما أن يكون موجودا أو يكون
مو نفس النور المرتبة الواحدة تزيد متارة وتنقص أخرى. لا هو في مرتبة زائد شديد في مرتبة ضعيف. يعني في الواقع وجود الواجب نور قوي، وجود المعلول نور ضعيف. إيش قصدك كذا؟ نحن لم نقصد لا هذا يعني أن في النور مراتب شديدة وضعيفة، بل لا تزيد كل واحدة من مراتبه المختلفة على حقيقة النور المشتركة شيئا ولا تفقد منها شيئا، وإنما هي أي حقيقة المراتب المختلفة النور في مرتبة خاصة بسيطة. يعبر عن تلك المرتبة بالنور الضعيف أو يعبر عن تلك المرتبة بالنور الفاقد أو يعبر عن تلك المرتبة بالنور الشديد. هذه كلها تعابير، كلها عناوين تكشف عن المرتبة الخاصة التي تعلق بها العلم. وإلا في الواقع النور ليس إلا شيئا بسيطا في مرتبة خاصة لم تتألف من أجزاء ولم ينضم إليها ضمينة وتمتاز من غيرها بنفس ذاتها التي هي النورية المشتركة. يعني في الواقع ذات هذه المرتبة هي حقيقة النور لكن تمتاز عن سائر المراتب بذاتها. فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها ومتوحدة في عين كثرتها. كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو والإحاطة والمحدودية يعني الإحاطة والمحاطية وهكذا. ويتفرع على ما تقدم أموران. الأمر الأول أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة أخرى إنما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل التمايز الوجودي إلى جهة الكثرة في الوجود. يعني لا يقال إنه لو كان ما به الامتياز عين ما به الاشتراك لقيل أنهما متفقان في الغنى والفقر، والغنى نفس الوجود والفقر نفس الوجود، فلما لا يقال يتفقان في الغنى والفقر؟ يقول لا، في الواقع هذا الأمر إن قصدت به أن حقيقة غنى الغني هي حقيقة فقر الفقير فلا بأس بذلك، وأما إذا قصدت بالغنى المفهوم الذي يعبر عن خصوصية في المرتبة فنمنع هذا اللازم. لا يلزم من اشتراكهما في أصل الحقيقة اتحادهما في المرتبة. لاحظوا غنى الغني، أنت إذا قلت الواجب غني بالذات غناه ما هو؟ مو أصل وجوده، خصوصية وجوده. صحيح خصوصية وجوده متحدة مع أصل وجوده، لكن الوجود لما كانت له مراتب مختلفة كان للحقيقة الواحدة في كل مرتبة خصوصية متحدة بتلك المرتبة. يعني في الواقع الوجود في مرتبة الواجب هو بنفسه غني، هو بنفسه غنى. فإذا قصدت بالغنى أصل الوجود، نعم غنى الغني عين فقر الفقير، إذ الفقر ليس العدم المحض، هو الوجود الفقير. خب غنى الغني وجود، فقر الفقير وجود، بينهم اتحاد في أصل الوجود. أما إذا قصدت بالغنى الخصوصية يعني خصوصية هذه المرتبة، وبينهما اختلاف، لذلك العقل يمايز بين جهة الكثرة وجهة الوحدة. يقول الاشتراك في أصل الحقيقة، يعني في الحقيقة التي تلاحظ لا بشرط من جهة المراتب، وأما الاختلاف ففي المراتب بما هي مراتب، يعني في الحقيقة إذا لوحظت بشرط شيء أو بشرط لا. يعني تلاحظ الوجود في مرتبة الواجب بشرط لا من جهة الإمكانات والنقائص تقول هو واجب، بشرط شيء من جهة الإمكان تقول ممكن، بشرط لا من جهة الوجوب تقول هو ممكن، وهكذا.
يعني يقول أن لحاظي ينصب على الماهية لا
لا لا، أصل الوجود، أصل الوجود إما أن يلحظ لا بشرط أو أن يلحظ بشرط شيء أو أن يلحظ بشرط لا. خب الحين لاحظوا، وصحة الحمل لأجل الوحدة لا باعتبار الله بشرط وحدة. الآن هل يصح أن يقال الإنسان عين هذا الحيوان؟ إذا لاحظت الإنسانية من جهة أن الإنسان حيوان وإن انضم إليه شيء، يعني إذا لاحظت حيوانية الزيت لا بشرط من جهة الناطقية وعدم الناطقية، يعني الإنسان حيوان، كونه حيوانا لا بشرط كونه إنسانا، لا بشرط. خب هل يصح مع ذلك حمله على هذا الحيوان؟ لا يصح، بينهما تغاير في الوجود، شلون يصح؟ لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع،
مو بشرط لا، لا بشرط الآن عقل.
لذلك قلت وصح في الحمل لأجل الوحدة لا باعتبار الله بشرط وحدة. إذا اعتبرت أمرين متغايرين لا بشرط من جهة المغايرة ألف مرة لا يصح حملهما. يعني إذا اعتبرت نفسك لا بشرط من جهتك وأنا لا بشرط من جهتك، لا يصح أن يقال عنا عقلنا أننا متحدا. هذا اتحاد مجازي في الواقع، هذا يقال عنه وحدة مجازية، هذا اتحاد في النوع، نوعنا واحد لا أننا واحد، لا يحملان على في الواقع. هذا الحمل عندما تقول زيد وعمر واحد، زيد والحيوان واحد، زيد يعني هذا في الإنسانية، هذا في الحيوانية، هذا في الشجع في الجسمية، هذا يقولون كل هذه الوحدات مجازية، يعني وحدة بالعرب.
حمل الإنسان على الأكل
لا يصح
لأي وجه،
لا يصح حقيقة، لا يصح، يصح مجازا. ها يعني الحيوانية واحدة ولكن تنسب وحدة الحيوانية إلى الوحن الاثنين باعتبار وحدة المحمول.
نعم
نعم. لكن هذه الوحدة مو حقيقية. تقول الإنسان أسد يعني في الحيوانية يقال هذا كما يذكر في باب الوحدة والكثرة هذا الحمل مجازي مجازي. اتحاد الحيوانية مع الإنسان هو الذي استوجب حمل الوحدة على الإنسان مع الأسدية. إذن في الواقع لا بد من أن يكون بين المراتب اتحاد في الوجود. ترى نقاط مهمة حتى يتبين حقيقة التشكيك. التشكيك إنما هو في المراتب المتحدة في أصل الوجود لا الأمور المختلفة. وإن كان الاختلاف في حقيقة واحدة موجبا لاختلاف مرتبة تلك الحقيقة أو مراتب تلك الحقيقة في الأشياء كاختلاف الحيوانية من زيد إلى الحيوان. لا هذا مو تشكيك ترى هذا تواطؤ. يعني طبعا يطلق التشكيك عليهما بلحاظ آخر إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة ولا أن ينسب الاشتراك والسمخية إلى جهة الوحدة. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض. طبعا القياس هذا معتبارها يعني في الواقع هناك اختلافون. فإن كان عبارة السيد توهم أن الاختلاف اعتباري شو لاحظوا قلنا أن التشكيك يتوقف على اتحاد المراتب وعلى التقدم والتأخر بينها والاختلاف بالغنى والفقر والقيام والتقويم هذا قائم بنفسه هذا قائم بغيره. وإذا كان الأمر كذلك إذن لا بد أن يكون المتأخر والمتقوم والفقير قائما بالغني متأخرا عن المتقدم فقيرا إلى الغني. زين هذا معنى أن هذا الوجود فاقد لكمال هذا الوجود وهذا الوجود واجد لكمال هذا الوجود. لا معنى للتقويم إلا كون المعلول موجودا في مرتبة العلة بوجود أعلى وأشرف وإلا لم يكن هذا تقويما. قال بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين شو لاحظوا حتى لا يقال يعني كان السيد رحمه الله تعالى يراعي الفهم العامي. لاحظ عندنا حيوان عقلي يعني حيوان يوجد مجردا الآن هذا هل هذا بناء على القول بأرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية أو القول بوجود عقل مجرد حاول لكمالات في كل ما في عالم المادة عليكم السلام. لكن أيا كان الأمر أيا كان سواء قلنا بالمثل الأفلاطونية أو قلنا بالعقول المجردة العقل المجرد الفعال مثلا على كل حال العقل المجرد تارة يتجلى في زيد ولكون قابلية زيد أوسع وظرفية وجوده أكبر ظهر فيه من كمالات العقل المجرد الحياة يعني الحياة مع الحس والتحرك الإرادي والناطقي. وأما في هذا الحيوان فلم يظهر من العقل المجرد أو من المثال الأفلاطوني إلا كمال خاص وهو الحياة من دون النطق. في الواقع التشكيك بينهما لا بينهما بالذات بل التشكيك بلحاظ الأصل الذي صدر منه. يعني في الواقع التشكيك بين ذلك الوجود المجرد وبين هذين الفردين. نعم بين هذين الفردين اختلافون لكن هذا اختلاف ليس تشكيكي. لازم التشكيك بينها وبين المرتبة العليا الاختلاف بينها بالزيادة والنقص في عالم المادة لكن ليس كل اختلاف بالزيادة والنقص تشكيكا. لذلك لا يقال هذا المقدار متقوم بهذا المقدار يعني الناقص متقوم بالزائد أو الطويل مقوم للقصير. لا ليس بين الطويل والقصير في عالم المادة تقوم. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس وإضافة بالضرورة وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال لكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة له. كالعلة والمعلول. نعم، العلة والمعلول، الجوهر والعرض، المادة والصورة، النفس والبدن، كل هذه من مراتب التشكيك، الوجود الذهني والخارجي، الواحد والكثير. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان وفقدان، كالمؤلفة يعني في الواقع الفقدان لا، عدم محض، لكن باعتبار قيامه بموضوع خاص أصبح له حظ من الوجود، لذلك قال كالمؤلفة. فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال. يعني مثلا نفسك، ما الذي يميزها عن بدنك؟ أن بدنك في مرتبة خاصة من الوجود، وإلا إذا لم تلاحظ المرتبة الخاصة من الوجود، البدن عين النفس. يعني إذا لم تلاحظ هذا، يعني في الواقع إذا وجد عندك وجود واحد وهو وجود زيد، تارة تفصله تقول هو نفس وبدن، تارة تقول هو واحد. الآن هل بين هذين الأمرين تنافي؟ لا، الوحدة بلحاظ أصل الوجود. وعندما نقول أصل الوجود لا نفصل الوجود إلى كمالات في جهة وجهة وقدر مشترك، لا لا، في الواقع نلاحظ الوجود السارية في المراتب. يعني إذا لاحظت هذه المرتبة قلت هذا هو الوجود نفسه، يتنزل إلى هذه المرتبة تقول هذا هو الوجود، يتنزل إلى هذه المرتبة قلت هذا هو الوجود. إذن بلحاظ أصل الوجود الساري في جميع المراتب تقول زيد واحد. أما إذا أردت أن تفصله تقول زيد وإن كان واحدا لكنه مراتب. الاختلاف بين المراتب من أي جهة؟ من جهة أن هذه المرتبة لها قوة، هذه المرتبة فيها ضعف، هذه المرتبة فيها شدة، هذه المرتبة غنية، هذه المرتبة فقيرة، وهكذا. إذن في الواقع المرتبة القوية ميزتها أنها قوية، المرتبة الضعيفة ميزتها أنها ضعيفة. خب المرتبة القوية أليست مقومة للمرتبة الضعيفة؟ قد فرضنا أنهما واحد، كيف يقال أن المرتبة الضعيفة ليست محتاجة إلى القوية؟ وليس احتياجها إلا كون المرتبة القوية مقومة للمرتبة الضعيفة، يعني هي من تنزلات تلك، هي من تنزلات تلك. دائما إذا أردت من تعرف الوجود وأحكامه من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوفوا أنفسكم، أنتم لكم وجود مطلق واسع ولكم محدود، وجود محدود. بلحظة تقول أنا أسمع، أنا أبصر، أنا كذا، أنا كذا، لكن من جهة أخرى تقول سمعي غير بصري، بصري غير شمي، شمي غير نفسي. بينها اختلاف ولو بالإطلاق والتقييد. خب المقيد هو عين المطلق، المطلق هو عين المقيد، هذا قائم بذاك وذاك مقوم لهذا. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فرضناها، فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها، يعني في الواقع المتوسطة تكون ضعيفة والعالية تكون قوية، وصارت الشديدة محدودة بالنسبة، يعني ما كانت شديدة بالنسبة إلى ما فوقها، كما كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها. وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق حتى تقف في مرتبة ليست فوقها مرتبة، فهي المطلقة من غير أن تكون محدودة إلا بأنها لا حد لها. والأمر بالعكس مما ذكر، إذا أخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيسة إلى ما هي أضعف منها وهكذا حتى تنتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية، ليس لها من الفعلية إلا فعلية أن لا فعلية لها، يعني إلا فعلية القوة، إلا فعلية كونها قوة. بعد لو في مرتبة أضعف من هذه المرتبة في الوجود لبلغها الوجود، لكن ما في مرتبة بعد أضعف. لذلك من فهم التشكيك بحق فهم الحق في باب الجبر والتفويض، وفهم قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وفهم أن الإثبات عين الناس والنفي عين الإثبات، كل هذا من التشكيك. لذلك في الواقع بحث الوجود من أتقنه يكاد يعرف كل ما ذكره صدر المتكلم رحمه الله تعالى في الحكمة المتعالية. يعني مو أحكام الجواهر والأعراض، بل أحكامه كيفية نسبة العرض إلى الجوهر، أحكام المعاد، أحكام الوجود الواجبي وشؤون الواجب، هذا كله يتبين بالوجود. لذلك لا ينبغي أن نستهين بمبحث التشكيك. الله العالم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.